اوكي نستأنف. يبقى توقفنا عند المثل بتاع الفتاة في الثلاثينات غير متزوجة وقدامها اختيارين، يا تتخلى عن احتياجها هذا ما تحطوش احتياج اساسي، يا اما تتمسك بيه فيفضل الدفع موجود وعدم التسديد موجود، وبالتالي الالم موجود وربما تتحول الى مطالبه الله وهكذا تزداد المشكله مشكله اخرى بوقوعها في التمرد والخطيه حسب قول لاري كراب ان demandingness خطيه. هنستأنف في نفس الفكره مع كاتب مسيحي اخر عملاق فرانسيس شيفر، ذكرت اسمه في الجزء اللي فات. بيقول فرانسيس شيفر في كتاب جميل لي اسمه True Spirituality، الروحانية الحقة، ترجم ترجمة سيئة جدا، باسم الالتقاء بالله. بيقول بخصوص الله: يجب أن أحب الله بدرجة كافية لأن تجعلني راضيا ومكتفيا وقانعا. الكلمة دي قلنا هنعمل ايه فيها؟ نور، عايزين نور رهيب يتحط على الكلمة دي. بخصوص الله: يجب أن أحب الله بدرجة كافية أن تجعلني راضيا ومكتفيا وقانعا، content، حتى لا تأتي بي رغباتي الطبيعية واللائقة. واخدين بالكم من رغباتي هنا وصفها بأنها ايه؟ طبيعية ولائقة. طبعا مش هيتكلم عن رغبات شريرة، رغبات شريرة مش محتاجين نتكلم عنها، يعني البنت دي رغبتها انها تتجوز مش رغبة شريرة، لكن لابد ان تكون وان اكون وكل انسان يكون راضيا ومكتفيا وقانعا. طبعا ده ازاي؟ عن طريق انه يحب الله بدرجة تجعله قانع ومكتفي وراضي حتى لا تأتي برغباته الطبيعية واللائقة إلى التمرد ضد الله، الذي هو الاختيار نمرة اثنين لهذه الشخصية للبنت، أنها تذهب برغباتها الطبيعية غير المسددة والتي هي متمسكة بتسديدها، تذهب بها إلى التمرد ضد الله، مش بس تكتفي بأنها الألم مستمر ومناطحة الحائط مستمرة، لا دي تذهب بها للتمرد ضد الله، لأن الله ما سددش الاحتياج الأساسي بين قوسين، الأساسي بين قوسين في نظرها، فتتمرد ضد الله. نكمل مع شيفر: لقد وضعنا الله ونحن نحمل رغبات لائقة ومشروعة. شكرا. رغبات لائقة ومشروعة. هو لا يستنكر ولا أحد يستنكر أن الرغبة لائقة ومشروعة، لأن الله نفسه قال الجملة اللي هي هتستخدمها بقى بس بطريقة تانية، أنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده، بس دي ليها معنى آخر. في كتاب هينزل قريب الترجم في خلال يومين هينزل لبول تورنيه عن الزواج، بيقول فيه الكلمة دي أن ليس جيدا أن يكون آدم وحده. آدم هنا هو الإنسان، ليس جيدا أن يكون الإنسان وحده سواء في زواج أو في غير زواج، ليس جيدا أن يكون وحده. اقروها في التورنيه لما ينزل، to understand each other، لكي نفهم بعضنا البعض، عنوان الكتاب كده. اذا لقد وضعنا الله ونحن نحمل رغبات لائقه ومشروعه، نعم، ولكن اذا لم يكن هناك contentment، اذا لم يكن هناك رضا واكتفاء مناسب من جهتي الى حد كافي، يعني لازم يكون هناك enough contentment، فإني أصبح في ثورة ضد الله. وبالطبع هذا التمرد والثورة هو جوهر مشكلة الخطية. إذا فهمنا دلوقتي ليه لاري كراب بيقول على demandingness، المطالبة، إنها خطية. هقرا تاني كلمة شيفر دي لأنها خطيرة. بخصوص الله: يجب أن أحب الله بدرجة كافية لأن تجعلني راضيا ومكتفيا وقانعا، حتى لا تأتي برغباتي الطبيعية واللائقة إلى التمرد ضد الله. لقد وضعنا الله ونحن نحمل رغبات لائقة ومشروعة، ولكن إذا لم يكن هناك رضا واكتفاء مناسب من جهتي إلى حد كافٍ، فإني أصبح في ثورة ضد الله، مش سأصبح أو في احتمالية أن أصبح؟ لا. عدم الرضا والاكتفاء الكافي هو في حد ذاته ثورة ضد الله. في هذه اللحظة أنا أصبحت في ريفولت، في تمرد على الله، أصبحت في حالة عصيان على الله. وبالطبع هذا التمرد والثورة هو جوهر مشكلة الخطية. ده نفس اللي أدى إلى سقوط آدم، أدى إلى سقوط الجنس البشري، لم يكن هناك كفاية. ما نعرفش إزاي في آدم الذي لم يعرف خطية حصل هذا، لم يكن هناك الكفاية المناسبة. إن الله is not enough، هو يقدر يبقى كالله ويأكل من الشجرة وتنفتح عيونه ويكون كالله. فهذه اللحظة أصبح في حالة عصيان على الله، وهكذا حدث السقوط. إلا شيفر عايز يقوله هنا، شيفر عايز يقول إن احتياجاتنا ورغباتنا قد تكون مشروعة ولائقة فعلا، بل وموضوع فينا من الله نفسه، موضوع فينا من الله نفسه، لكن إذا حبينا ورغبنا في تسديد احتياجاتنا هذه التي هي موضوعة فينا من الله، إذا حبيناها أكثر من رغبتنا فالله ذاته، هو ده معنى أنه يكون مفيش كفاية أو contentment، رضا واكتفاء كافيين. أم نطلب إذن تسديد احتياجات أخرى أولا قبل الله؟ فالله is not enough، ليس كافيا. أو إذا كانت بكلمات أخرى، إذا كانت محبتنا لله لا تحمل في طياتها الرضا والكفاية من جهة حياتنا، فإن احتياجاتنا غير مسددة، اللي دايما هيكون في احتياجات غير مسددة طبعا، ساعتها ستقودنا إلى الخطيئة والتمرد إلى الله. مش بيقول شيفر إنه هتصبح الاحتياجات مسددة، لا، ساعتها الاحتياجات غير مسددة هتترجم على إنها ريفولت، عصيان على الله، بخلاف إنها طبعا ستضخم شكل وحجم الألم والمعاناة بالنسبة لنا بسبب تمسكنا بتسديدها. فانتوا خدين بالكم عندنا مشكلتين هنا، مشكلة إن الألم مستمر بسبب الإلحاح على التسديد الذي لا يسدد، وضع الحائط برأسي، الحائط لا يتحرك، فالألم مستمر. المشكلة الأخرى هي أني أصبح في خطية التمرد على الله، فدون مشكلتين مش واحدة، الألم النفسي والفكري والعصيان على الله، دون مشكلتين مش واحدة. مرة أخرى المفسر في التفسير التطبيقي بيقول في تعليقه على تكوين 19 من 30 ل 38 بيقول الآتي: عندما نيأس في الحصول على ما نشعر بأننا يجب أن نحصل عليه، دي اللي أنا عملها بولد وأندرلاين، الجملة بتاعت نشعر بأننا يجب أن نحصل عليه، مش عندما نيأس في الحصول على ما يجب أن نحصل عليه، لا، عندما نيأس في الحصول على ما نشعر بأننا يجب أن نحصل عليه. المشكلة في أنك تشعر أنك يجب أن تحصل عليه، إذا قدرت تشعر أنك غير محتاج ولا يجب أن تحصل عليه ما عادش في مشكلة. إذن عندما نيأس في الحصول على ما نشعر بأننا يجب أن نحصل عليه نكون أكثر عرضة لأن نخطئ. هل هنخطئ أو هنبقى أكثر عرضة للخطأ عندما نيأس في الحصول على ما يجب أن نحصل عليه؟ يجب من نظر الله، ما يجب كاحتياج أساسي من نظر الله، لن نيأس لأن الله سيسدده إذا كان هذا هو ما نحتاج أن نحصل عليه ويجب أن نحصل عليه من وجهة نظر الله. لكن إمتى هنيأس ونكون أكثر عرضة لأن نخطئ؟ عندما نيأس لأن نحصل على ما نشعر أننا يجب أن نحصل عليه. العبارة الهامة طبعا هنا هي أننا نشعر بأننا يجب أن نحصل على هذا أو ذاك وبهذا الشكل بالتحديد، وكأنه احتياج أساسي وجوهري ما نقدرش نعيش من غيره، في حين أنه ممكن ما يكونش كده حتى لو كان احتياج مشروع ولائق وموضوع فينا من الله نفسه. إذن هنا هيبزغ السؤال المنطقي الآتي: كيف إذن يتكيف الإنسان مع احتياجاته الطبيعية المشروعة غير المسددة وغير الموفاه. إذا كانت هذه الاحتياجات مشروعة ولائقة وموضوعة فينا ربما من الله زي ما شيفر قال، لكنها قد لا تسدد، كيف إذن يتكيف الإنسان مع احتياجاته الطبيعية المشروعة وغير المسددة وغير الموفاه؟ أنا قلت من لحظة إن إذا كانت كما يراها الله فلابد إذن ستسدد، لكن ما قلتش إنها لابد إذن ستسدد حالا والآن وكما أرى أنا بالطريقة التي أراها، ما قلتش كده. فربما تسدد بعد 10 سنين، هكذا يرى الله. فإذن في شيء من الألم بالتأكيد. كيف إذن يتكيف الإنسان مع هذه الاحتياجات الطبيعية المشروعة غير مسددة وغير الموفاة؟ بالتأكيد بولس بيجاوبنا من واقع التجربة بتاعته في السجن، مش هو قاعد ورا مكتبه زي ما بحب أقول مجازا طبعا إذا كان عنده مكتب، لا هو بيجاوبنا من واقع التجربة وهو في داخل السجن. لما بولس قال الكلمات التالية في فيليبي 4:11 كان قاعد في السجن، ما كانش قاعد في البيت. قال إني قد تعلمت أن أكون content، الكلمة إياها الإجابة هو أنه تعلم، والتعلم هنا مفتاح أيضا، أن يتعلم الإنسان. هو مش هيتولد وهو content، ومش هيتحول تحول سحري أن يكون content راضي وقانع لما يقبل المسيح فجأة سحريا، لكنه سيتعلم إذا رغب أن يتعلم. بولس تعلم، وربما السجن في حد ذاته كان تعلم، كان مدرسة، سجن ومركب تنكسر بيه وإلى آخره من التجارب. فوصل بولس إلى أن يقول هذه الكلمات. إيه هو المفتاح يا بولس لكي تستطيع أن تتكيف مع احتياجك الطبيعي؟ أليس عنده احتياج طبيعي مشروع أن يكون حر، أن يأكل كيفما يشاء، ينام كيفما يشاء، يتجول كيفما يشاء؟ مش الله هو الوضع الاحتياج ده؟ لكن هذا الاحتياج غير مسدد، هو قاعد في السجن. وطبعا هو قاعد في السجن ما يعرفش أنه هو زي ما احنا بنشوف في بنقرأنا دلوقت في التاريخ وفي الإنجيل أنه بعد شوية خرج من السجن، هو ما يعرفش أنه بعد شوية هيخرج من السجن، وهو جوه السجن هو مش عارف. احنا عارفين لكن هو ما يعرفش، وهو جوه السجن هو ما يعرفش غير ان هو جوه السجن. داخل التجربه قد يتصور الانسان انها لن تنتهي، لكن واحنا بنقراها طبعا في الكتاب لا شايفينها ابتدت امتى وخلصت امتى وقعد بيسقف ازاي ومبسوط، لكن هو جوه السجن هو لا يرى ما نراه نحن، ودي نفس قصه ايوب وهنجيلها بعد شويه. هو داخل التجربه لا يرى ما نراه نحن، المتفرجين اللي قاعدين في الخارج في التكييف. إني قد تعلمت أن أكون مكتفيا راضيا بما أنا فيه، قنوعا في كل الأحوال. دي حسب ترجمة كتاب الحياة، قنوعا في كل الأحوال. فهو في كل الأحوال الدرس اللي تعلمه إنه في كل الأحوال، سواء في وفرة، في عوز، في جوع، في شبع، في سجن، في حرية، هو تعلم أنه يكون قنوعاً content راضياً في كل الأحوال. هذا هو المفتاح، تعلم الاكتفاء فالله اللي تحدث عنه شيفر. فهل يستطيع الإنسان أن يشعر بالشبع والرضا والكفاية حتى إذا كانت احتياجاته الطبيعية المشروعة غير مسددة أو غير مسددة بالصورة التي هو يراها؟ بولس جوه السجن بيقول آه يستطيع. إبراهام ماسلو في هرمه الشهير، هرم ماسلو للدوافع أو الاحتياجات عفوا، بيقول لنا الفكرة بأن الفرد ما يقدرش يرتقي للقيم الروحية والاهتمام بالحقائق الأبدية التي تأتي على قمة هذا الهرم، هرم الاحتياجات المتدرجة، ما يقدرش يرتقي إلى هذه القمة أي قمة الإشباع حسب ما سماها تحقيق الذات قبل ما تشبع الأول بالفعل الطبقات السابقة من هذا الهرم، بدءا من الاحتياجات البيولوجية الأولية إلى الاحتياج للأمان والاحتياج للقيمة. بعدها يقدر بعد ما تشبع هذه كلها يصل إلى القيم الروحية والحقائق الأبدية أو تحقيق الذات. لذلك بحسب ماسلو يجب على الإنسان أن يطلب تحقيق هذه كلها احتياجات البيولوجية، الأمان، القيمة أولا عشان يقدر يصل إلى الاحتياج للقيم الروحية والحقائق الأبدية. في حين جه في نفس الوقت تقريبا فيكتور فرانكل وسمح الله بالمعسكرات النازية، وسمح الله بهتلر، وسمح الله بكل ما حدث، وسمح الله بأن فيكتور فرانكل يكون موجود في أسوأ معتقل أوشفيتز. ولابد أن كل إنسان يقرأ الكتاب ده وهو مترجم بالعربي لفيكتور فرانكل اللي كتب فيه قصته في معتقل أوشفيتز، كتاب الإنسان يبحث عن المعنى. سمح الله في نفس الوقت أن يكون فيكتور فرانكل الطبيب النفسي اللي بعد هذه الخبرة أسس مدرسته اللي تسمى المدرسة الرابعة في علم النفس في فيينا. نقض فيها فيكتور فرانكل بسبب ما اجتازه في معسكرات النازية، نقض ما قاله ماسلو، كتب في نهاية الكتاب ورقة كريتيك نقد عن ماسلو، لأنه أثبت أنه رغم أنهم حرموا في هذا المعتقل من جميع هذه الاحتياجات اللي اشتمل عليها هرم ماسلو، احتياجات بيولوجية، أمان، قيمة، كل ده حرموا منه، فرانكل حرم منه، فيكتور فرانكل حرم من كل هذا، أصبح مجرد من كل شيء، حتى من ملابسهم حرموا من كل شيء، الوجود العاري سمى كده. مع ذلك استطاع شخص كفرانكل أن يجتاز الألم النابع من ضياع هذه الاحتياجات وإجهاض كل المطالب المشروعة. طبعا في ألم، مش كده؟ قلنا في ألم. عند إجهاض كل المطالب المشروعة دي، عفوا كل الاحتياجات المشروعة دي، مش مطالب، احذفوا الكلمة دي، كل الاحتياجات المشروعة دي الموضوعة من الله حذفت، فهناك ألم بالتأكيد. فاهمين طبعا الفرق بين احتياجات ومطالب. استطاع فرانكل أن يجتاز الألم النابع من ضياع هذه الاحتياجات ومن إجهاض كل الاحتياجات المشروعة للإنسان، ويستمر يطلب ما فوق، استمر يطلب أن يجد معنى للحياة رغم الألم، بل وأن يصبح للألم نفسه معنى. عشان كده المدرسة بتاعته سميت مدرسة العلاج بالمعنى. أو أننا نقدر نقول أنه فرانكل وجد أسلوب آخر مختلف للتفكير في احتياجاته المشروعة الموضوع فيه من الله. أنا أكيد عنده احتياج أنه يلبس في عز البرد، لكنهم الوجود العاري جردوا من كل شيء حتى من شعرهم، الوجود العاري. وجد أسلوب آخر مختلف للتفكير في احتياجاته، وده اللي أثبتته هذا الأسلوب، أثبتته حياة أشخاص أمثال سقراط، مارتن لوثر كينج، غاندي، نيلسون مانديلا، أبطال الإيمان في عبرانيين 11 وغيرهم كثيرين، لقوا أسلوب مختلف للتفكير. غاندي ومانديلا وسقراط كلهم شافوا أن السجن أو الموت هو اختيار أفضل ليهم، أنهم يتخلوا ويتجاوزوا الاحتياجات المشروعة ويختاروا السجن أو الموت. سقراط طبعا اختار، لو عارفين، الإعدام عن أنه ينفى خارج أثينا، اختار. لا، الموت عنده اختيار أفضل من أنه يبقى منفي خارج أثينا، عشان كده هو أول شهيد للفلسفة، هكذا يسمى. حياتهم أثبتت أن حرمانهم من حريتهم المشروعة، بل ومن حياتهم حتى كلها، ما منعهمش على الإطلاق من الاستمرار مدفوعين نحو هدف أسمى، نحو أهدافهم الأسمى. لكن اعتبروا حرمانهم من احتياجات مشروعة زي الحرية ثمن اختياري مرحب به في سبيل هذه الغاية الأسمى. فمارتن لوثر كينج مثلا بيقول إن الإنسان إذا لم يجد شيئا يموت لأجله فهو غير جدير بالحياة. الإنسان لو ما لقاش حاجة يموت علشانها ما يستاهلش إنه يعيش، هو غير جدير بالحياة. إذن الإنسان لديه احتياج أعلى من تحقيق ذاته وتسديد احتياجاته، احتياج يعلو فوق هرم ماسلو، وهو الاحتياج إلى أن يحقق الغرض من وجوده. وربما تحقيق الغرض من وجوده هذا هو تحقيق الذات الحقيقي. مرة تانية اللي عايزين نقوله هنا إن منطقنا في الحياة يتحكم في شكل وحجم الألم اللي بنشعر به. منطقنا في الحياة هو اللي هيتحكم في شكل وحجم الألم الذي نشعر به. دي القاعدة اللي لازم رسخها في داخلكم. منطقنا في الحياة، الألم نسبي، الألم نسبي. منطقنا في الحياة هو اللي هيحدد الألم بالنسبة لي هو وقد إيه، لدرجة أنه يصير لا ألم على الإطلاق أو يصير اختيار مرحب به. سقراط يقول لا أنا اختار أن أنا أموت طبعا. مانديلا يقول أنا اختار لا أدخل السجن. غاندي يقول لا أنا اختار أدخل السجن ولا أدفعش كفالة حتى أخرج. إن الإيمان الثابت في الله، هكذا يقول المفسر أيضا في التفسير التطبيقي تعليقه على عبرانيين 11 من 32 ل 40، يقول إن الإيمان الثابت في الله لا يكفل للإنسان حياة سعيدة خالية من الهموم. الإيمان الثابت في الله لا يكفل للإنسان حياة سعيدة خالية من الهموم، بل على العكس الإيمان يسبب لنا نوعا من الإساءة من العالم. اه جميلة، تالي احنا تعلمنا كلنا عكس كده مش كده؟ كلنا تعلمنا ان الإيمان هيخلي الحياة ما فيهاش اي هموم، هنخلينا هافرنج كده طايرين زي الملائكة فوق الارض. ما تعلمناش كده؟ طب كويسة، هاي نشكر ربنا ان في اجيال لحقت تتعلم كويس، لأن بالتأكيد لما أشوف الأجيال الحديثة بتتعلمي. ففي اتنين هنا لحقوا يتعلموا ساوند، تعليم صحيح. الإيمان الثابت في الله لا يكفل للإنسان حياة سعيدة خالية من الهموم، بل العكس. العكس، الإيمان يسبب لنا نوعا من الإساءة من العالم. وما دمنا على الأرض فقد لا نرى مطلقا القصد من ألمنا. نرجع بالوقت ونقول كيف نرى ونفهم ألمنا؟ هذا هو السؤال أولا، كيف نرى ونفهم ألمنا إذا؟ لأن هذا أمر يؤثر في شكل وحجم الألم. إلا أن بعض الألم ستظل نراها كما هي قاسية في حقيقتها، وده بينقلنا للنقطة الثانية. بعض الألم ستظل كما هي، حينما نراها على حقيقتها ستظل قاسية. إذن ثانيا يجب أن نجد معنى للألم. يبقى أولا محتاجين نرى ونفهم الألم بطريقة صحيحة. ثانيا عندما نرى بطريقة صحيحة بعض الألم ستختفي، بعض الألم ستقل، بعض الألم ستظل قاسية كما هي لأن هذه حقيقتها. في ألم مزعومة اللي اتكلمنا عنها طول الوقت اللي فات، نتيجة الاحتياج المزعوم ومطالبتي واستمراري مدفوع بتسديد هذا الاحتياج الخاطئ غير الصحيح الذي لا يسدد. هذه الألم قد تتغير من موضعها ومن مكانها مع تغير موقع الاحتياج، قد تقل، قد تختفي تماما نهائيا كما قال سبينوزا، لكن هناك ألم أخرى ستظل قاسية كما هي، وعندما أنظر إليها في عينها أراها حقيقة مؤلمة وقاسية. فمش عايز أديكم الانطباع أن كل الألام هي إليوجن، هي توهم. لا، هناك ألام حقيقية لم تتغير. يجب أن نجد معنى للألم إذن، هذه هي ثانيا. يجب أن نجد معنى لهذا الألم طالما أننا لا نستطيع تلافيه. بين قوسين أنا عايز أنفي بالتأكيد أن أنا هتكلم هنا عن أي ألام ناتجة من سوء اختياري، لأن أنا ممكن طبعا أعمل اختيارات سيئة. ممكن أقرر أنا ما أغسلش أسناني خالص وبعد 3-4 أشهر أقعد أصرخ من ألم تسوس الأسنان، مش ده الألم اللي بتكلم عليه اللي لازم أقبله كما هو. أو أي ألم لأي اختيارات معنوية أخرى أو فكرية خاطئة أنا أتخذها وأعاني من جرائها، لا مش ده اللي بتكلم عنه. أي كسر مني لقوانين الحياة الأدبية لابد أن هيعقبه ألم أنا مسؤول عنه، وكان يجب أن لا أتحمله لأن كان يجب أن لا أكسر هذا القانون الأدبي. فطبعا هنا المسؤولية واقعة بالكامل على اني التزم بالقوانين الأدبية للحياة ولا اكسرها فلا اتألم. وديت مثل على غسيل الأسنان، مثل ملموس بسيط لكن تقدروا تطبقوا ده على كل مبادئ الحياة المعنوية. فأنا مش هتكلم على احترام مبادئ الحياة المعنوية وعدم كسرها، لأن الألم الناتج منها ألم بديهي ولازم أنت تعرفه وتدفع ثمنه وتصلح من اختياراتك. لكن هتكلم عن ألم آخر ليس ناتج لكسري لقوانين الحياة، ولكنه سيظل موجود حتى كما أراه على حقيقته كما هو، ولا أستطيع أن أتلفاه، وربما لا يجب أن أتلفاه لأن هذا الألم مقصود أن يكون. إذن يجب أن أجد معنى لي، يجب أن أجد مغزى لي. بول تورنييه بيقول إن الهدف في الحياة ليس غياب الألم، الهدف في الحياة ليس غياب الألم، الهدف في الحياة ليس غياب الألم. في ناس كتير وضعوا هذا هو الهدف في الحياة، حذف الألم. بول تورنييه يقول أن الهدف في الحياة ليس غياب الألم بل أن يثمر هذا الألم. ما هو الهدف في الحياة؟ أن الألم الموجود في الحياة الذي حتما سيكون موجود، وبدأنا في أول السيمينار المرة اللي فاتت وقلنا أن الألم جزء لا يتجزأ من الحياة بعد السقوط وسيظل موجود. الهدف من الحياة ليس حذف هذا الألم بل أن يثمر هذا الألم. يجب أن أجد المعنى من ورائه والمغزى. فلا نتناوله هنا ونتكلم عنه هنا ويمكن المرة الجاية نستأنف فيه، هو إيه ماهية الثمر ده وإيه المغزى اللي ممكن يكون موجود وراء الألم. هل الألم له أي ثمر مفيد؟ وهنا أيضا يختلف إحساسنا وإدراكنا لشدة الألم لما نلاقي له معنى إيجابي ونجد له فائدة. قد لا يختفي لكن ستختلف شدته وحجمه بالتأكيد إذا أدركنا المغزى الإيجابي والفائدة له. بالطبع في فائدة أولية طبعا من الألم هو الحفاظ على الحياة، دي فائدة بديهية معروفة، لأن الألم بيبقى زي الجرس بينبه بيدق إن في خطر. لما يبقى الواحد عنده صداع شديد مؤلم فده جرس علشان يقول له إن في مشكلة، لازم يفحص إيه المشكلة. هل مشكلة في الأذن الوسطى؟ هل مشكلة في الجهاز الهضمي؟ هل مشكلة في النظر؟ هل كانسر في المخ؟ إلى هذا الحد. فالألم هنا له أوليا فائدة طبعا أنه ينبه لشيء ما وراءه، لكن هناك معاني أبعد من هذا، من مجرد المعنى الأولي. هل يستطيع الإنسان أن يجد المعاني الأعمق والمغزى والفائدة والثمر من وراء الألم؟ فرانكل رغم أنه غير مسيحي قدر أنه يلاقي معنى الألامه في التنوير اللي كان بيعمله للبشرية كلها من خلال استكشافه لقدرة الإنسان على السمو والارتقاء وتجاوز الذات. الأمر اللي ما كانش هيكتشفه أبدا ولا يكشفه لنا ويعلمه لنا طبعا لولا قبوله وتحمله لكل اللي قبله من معاناة في حياته في هذا المعتقد، ورفضه أنه يلمس الأسوار المكهربة وينهي حياته المهينة والمؤلمة بالمعتقد. لما قال لن ألمس الأسوار كانوا كلهم بسهولة بيروحوا يلمسوا الأسوار وينهوا هذا الوجود الذي لا معنى له. كيف وجد فرانك المعنى؟ وجد أن هناك هدف ضخم في أنه يسجل كل ما يمر به ويعلم البشرية من خلال ما كتبه من قصصات كان بيخبيها في أسنانه زي ما بيقول عشان ما تتخدش منه، يعلم بها البشرية أن الإنسان يستطيع أن يتجاوز ذاته. أول واحد قال أن الإنسان يستطيع أن يتجاوز ذاته في علم النفس هو فرانكل. الإنسان يستطيع أن يتجاوز ذاته ويسمو ويرتقي فوق ذاته. هذا التنوير العظيم اللي عمله كان معنى كبير جدا خلاه يقدر يحتمل الألم. هناك أيضا الكاتب الروسي العظيم داستوفيسكي بيقول يوجد شيء واحد فقط يروعني، ويقتبس فرانكل هذه الكلمات في كتابه عندما يقول داستوفيسكي يوجد شيء واحد فقط يروعني. إيه هو هذا الشيء؟ شيء واحد فقط، فيش حاجة تاني؟ لا، شيء واحد فقط هو أن لا أكون جديراً بألامي. وكأن دوستويفسكي يرى أن الألم ينم عن جدارة واستحقاق مش بس عن فايدة. السؤال مش بس إيه الفايدة وراء الألم وإيه المغزى والثمر وراء الألم كما قال تورنييه، لا، دوستويفسكي بيقول أن الألم ده جدارة واستحقاق. أنا خاف أن أنا ما كنتش قدها. يا نهاري، أقرب ما يمكن إلى بولس الرسول لما يقول في فليبي 1:29 أيضا بداخل السجن، لأنه قد وهب لكم. الألم جدارة واستحقاق، هبة، جدارة واستحقاق، هبة. يقول بولس هبة، الألم هبة، هدية وهب لكم. إزاي؟ كيف يروا هؤلاء البشر، كيف يروا مغزى من وراء الألم، كيف يروا ثمر، كيف يروا معنى، لدرجة أنهم يقولوا أن الألم جدارة، أو أن بولس يقول أنه هبة. لا أن تؤمنوا به فقط، لقد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. بولس بيأكد هنا أن الألم ممكن يكون هبة ثمينة ذات معنى وفائدة لما يكون من أجل قيمة أسمى، التي هي بالنسبة لبولس لأجل المسيح، بالنسبة لبولس لأجل المسيح. لكن هناك أيضا أسلوب جعل فرانكل، جعل دوستويفسكي، جعل سقراط، جعل مارتن لوثر كينج، جعل غاندي، جعل الكثيرين يستطيعوا أن يجدوا أن الألم فائدة وله مغزى ومعنى بسبب أنه يحقق قيمة أسمى. كلمة من أجل المسيح هنا لا تعني فقط المعنى الحرفي أو المباشر زي اللي حصل مع بولس أنه اتسجن لأجل المسيح، واضحة طبعا في معنى مباشر هنا أنه لأجل المسيح، هو سعيد أنه يبعد في السجن. غاندي لأجل إيمانه بحرية شعبه هو سعيد أنه يبعد في السجن ولا يعودش بره. نيلسون مانديلا نفس الشيء. لكن كلمة من أجل المسيح لا تعني فقط مجرد المعنى الحرفي ده، أن يضطهد أو يسجن الشخص لأجل المسيح ويدخل السجن، المعنى المباشر الحرفي، لا، ده هناك معاني أيضا أعمق ومتضمنة وراء كلمة من أجل المسيح تعطي الألم قيمة ومعنى. هناك على الأقل ثلاث معاني هتناولهم، على الأقل ثلاث معاني هتناولهم في بقية المحاضرة دي والأسبوع اللي جاي، تعطي المعنى والقيمة للتألم من أجل المسيح حتى لو ما تسجلناش. المعنى الأول، المعنى الأول إن الألم يجعلنا نتهذب ونتنقى وننضج ونكتمل روحيا ونفسيا ونصير مؤهلين للملكوت كعروس للمسيح. هذا أحد أهم معاني الألم كهبة من أجل المسيح، إن الألم يجعلنا نتهذب نتنقى ننضج نكتمل، مش بس روحيا لا نفسيا أيضا، لكي نصير مؤهلين، لأن في تأهيل لازم يحصل لدخول الملكوت أو لكي نكون عروس. يعني فيش عروس بتتجوز من غير preparation، إعداد معين وتزيين معين وتلميع وتنظيف وتنقية. لما يقول المزمور 66:10 لأنك جربتنا يا الله محصتنا كمحصل فضة، أعتقد أن احنا عارفين معنى التمحيص اللي هو النار اللي بتقعد تغلي تغلي في المعدن وتاكل في المعدن وتسيحه عشان الشوائب تطلع على الوش فتتشال تترمي، بعدين يغلي تاني وتشال وترمي، فيصير المعدن أكثر نقاء. هذا ما يفعله الألم. الألم من شأنه أن يهذب هذه النفس، لأن نفوسنا فاسدة وواقعة دائما بسبب طبيعتها الساقطة التي لا تتغير حتى بعد الولادة الثانية، وده طبعا بشرحه بالتفصيل وعرفوه، تكلمنا عنه الناس اللي حضروا السيمينار دروس أساسية في الحياة المسيحية، أن نفوسنا وطبيعتنا الساقطة حتى بعد قبول المسيح وبعد الولادة الثانية لا تتغير، تظل ساقطة وفاسدة واقعة دائما تحت إغراء الأهواء والملذات التي تميل لها بكل كيانها الساقط. الإنسان بعد السقوط طبيعته ميالة للفساد، عشان كده هي طبيعة ساقطة. ده الفهم المفتاحي لإدراك هذا المغزى الأول للألم، إن الألم من شأنه إنه يحرق ويأكل وينقي. ويمكن التشبيه بتاع الكارما اللي استخدمه المسيح يوحنا 15:1-2، عارفين التشبيه ده بتاع الكارما، انه ينقي كل غصن مثمر، الغصن الغير مثمر يقطعه، دي معروفة. لسه امبارح انا في البيت معدي على عندي شوية زرع في البلكونة بحبهم، بحب ارعيه يعني، فعديت عليه امبارح بقى وابتديت اقص كل الفروع الجافة اللي مش مطلعة ورق يعني او زهور، عشان ما تاخدش غذاء على الفاضي مادام مش مطلعه ثمر. فدي مفهومه بديهيه، الغصن الذي لا ياتي بثمر يقطعه، مش دي النقطه، دي مفهومه. النقطه الصعبه هي ان الغصن الذي ياتي بثمر المثمر هو ده اللي يحتاج الى تجذيب، حاجه اسمها تجذيب وتهذيب او تنقيه ليوحنا 15:2 لكي ياتي بثمر اكثر. اللي مش بيأتي بثمر خالص الميت بنقطعه ونرميه في النار، مش محتاجة أي ديسكاشن. الجدال أو الجدل الأرجيومنت هي حوالين الغصن الذي يأتي بالثمر الذي فيه حياة، هذا هو الذي يجب أن تتم عملية بتر أجزاء منه وقطع أفرع منه، ودي العملية اللي بيسموها التشذيب، تشذيب الزرع، هي نفس عملية التنقية أو التمحيص عشان نشيل الشوائب منه. لو المعدن ده معدن رخيص او فاسد مش هيحطوه في النار اصلا، هيرموه، تعمل بيه اي حاجه. لكن المعدن النفيس الذي ياتي بثمر ينقيه، بمعنى يشذبه ويهذبه لكي ياتي بثمر اكثر. ومن يفعل هذا هو الكرام بنفسه بايده. بالتالي ده بيشرح لنا طبيعه هذا الالم. فبطرس في رسالته الأولى صح الرابع عدد 1 بيقولها بالطريقة دي، بيقول إن من تألم في الجسد كف عن الخطية. نيران الألم تساعد الإنسان أن يميت ويقتل هذه الطبيعة الفاسدة فيه التي تقود إلى السقوط والخطية. فهذا الألم يهذب ويعلم، يعمل ديسيبلين للإنسان، يهذب ويعلم حياتنا في نفس الوقت، لأنه هيأتي بينا للانكسار والاتضاع وإدراك حقيقة أنفسنا الساقطة. وهذا الإدراك هو إدراك ضروري من أجل التغيير والتقديس. مش هنقدر نصل إلى التغيير على المستوى الروحي أو النفسي، مش هنقدر أدبيا نصل إلى تغيير ما دون إدراك لحقيقة أنفسنا. بنقول في المشورة وعلم النفس إن الإنسان لن يستطيع أن يتغير نفسيا وفكريا دون أن يعرف نفسه. فعلى كل الأصعدة المعنوية روحيا ونفسيا الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى التغيير أو التقديس دون إدراك لحقيقة نفسه وسقوطه. ماذا يساعدني لكي أدرك حقيقة نفسي وسقوطي؟ الألم. الألم هو الذي هيساعدني أن أرى حقيقة نفسي فأنكسر وأطبع. الآية اللي جاية صعبة جدا، وأؤمن وأعتقد أن النص اللي جاي ده لابد سيفهم نوعا ما بطريقة مشوهة من خلال خبرتنا النفسية السيئة في التربية. فمشوريا فاهمين هنا أنه إزاي خبرتنا بتضع، خبرتنا في الطفولة المبكرة بتضع نظارة على عينينا تخلينا نرى الأشياء من خلالها والحياة من خلالها. فلما نيجي نبص للآية زي عبرانيين 12 ثلاث أعداد دول 6 و9 و10، بتصور أنه هناك احتمالية ضخمة أن هذا النص لابد أن يفهم مشوها، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. منين هيجي التشوه؟ لأنه الكاتب هنا بيستخدم تشبيه علشان يشرح علاقة الله بالإنسان واستخدام الله للديسيبلين أو الألم. بيستخدم تشبيه تربية الأب للابن. كان أباء أجسادنا مؤدبين لنا، بيعملوا لنا الديسيبلين يعني بيهذبونا، وكنا نحترمهم. ده معنى كلمة نهبهم. بتصور أنه في مجتمع تشوهت فيه عملية التربية والعلاقة بين الوالد والابن، أن نستخدم هذا التشبيه لابد أن ينطوي على سوء فهم للمعنى والمغزى الذي وراءه. لكن حاولوا معايا بقدر الإمكان إذا استطعنا أن نرى هذا المعنى بطريقة مجردة تجريدية. إذا كان الأب يؤدب ابنه لأنه يحبه، وأنا عارف أنه صعب أن احنا نفهم الكلمة دي بعيد عن نظارتنا التي تكونت من علاقتنا بآبائنا والدينا الأب والأم، لكن إذا استطعنا أن نراها بطريقة أبستراكت تجريدية، أن الأب يؤدب الابن ويهذبه لأنه يحبه، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك اللي هم الوالدين الأرضيين ربونا أو أدبونا، هذا معنى الكلمة، أياما قليلة حسب استحسانهم، حسب ما رأوا أن هذا أفضل شيء لمصلحتنا. مرة أخرى يأتي التشوه هنا، لأن كثيرين مننا لن يستطيعوا أن يروا غير أن الأباء اللي مروا بهم في حياتهم قاموا بفعل تشويهي وليس تأديب أو تهذيب لأجل الأفضل. أما هذا فلأجل المنفعة، لأجل المصلحة، مفترض لأجل الأفضل في الوالدين الأرضيين. لكن نحن لما بيرجع يستخدم بقى التشبيه عن علاقة الأب السماوي بالإنسان، ابنه، خليقته، فعملية الديسيبلين دي لكي نشترك معه في قداسته. فلابد من الديسيبلين. هنجد كثيرا واحنا ماشيين في الطريق ده تناقض ظاهري، بارادوكس، سموه بارادوكس، تناقض ظاهري ما بين أن يحب الرب ويؤدب بسبب أنه يحب، أن يقبل الابن ويحبه فلذلك يجلده. في تناقض ظاهري، بارادوكس، ما بين الحب والقسوة لأجل هذا الحب، لا يستطيع الإنسان أن يفهمها. عشان كده كاتب الرسالة استخدم تشبيه التربية ما بين الأب اللي من كتر حبه لابنه بيهذبه وبيديله عصايتين علشان يتعلم ان الحتة دي غلط، مفروض ما يروحش يحط ايده في الكهرباء تاني لانه ممكن يموت. فهو ما قدرش يلاقي تشبيه اكتر من كده، لكن للأسف هذا الالستريشن اللي استخدمه قد شوهها نفسيا جدا بسبب ما فعلته التربية بالبشر بعد السقوط عبر آلاف السنين، تربية الوالدين للأبناء. ففي بارادوكس مش هنقدر نفهمه قوي هنا، لكن هنتعرض ليه اكتر من مرة، ما بين ان الرب يحب ولذلك يؤدب، يامبريس، يقتبل ابنه ويحتضنه ولذلك يجلده. شكلها تناقض ظاهري. العهد الجديد بيطلق ايضا على هذا النوع من الالم تعبير امتحان الايمان. لازم الانسان ينجح ويتزكى، الإنسان المسيحي، لكي ما يصل إلى الملكوت. في يعقوب 1:12 بيقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. ففي تجربة أو امتحان لازم يجتاز فيه الإنسان ويعبر فيه، ومش بس يجتاز ويعبر فيه، وما تفرقش بقى النتيجة يسقط أو ينجح، لا ده لازم يكتسب بالنجاح. هو ده معنى كلمة يتزكى، لأنه إذا نجح أو تزكى ينال إكليل الحياة اللي وعد به الرب الذين يحبونه أو اللي هينجحوا في هذا الامتحان. إذا ليه يضع الكرام عملية التهذيب والتجذيب دي؟ ليه يضع الشخص اللي بصائغ اللي بيصيغ المعدن النفيس هذا المعدن الغالي النفيس في النار؟ ليه الوالد المحب يؤدب ويقسو أو يأتي بما يبدو ظاهريا قسوة؟ لأنه لسبب واحد فقط لن نستطيع أن نفهمه ربما إذا نظرنا إلى تجربتنا البشرية مع والدينا، لكن هناك سبب واحد فقط حقيقي، هو أن يأتي هذا الكرام أو الوالد أو الصائغ بابنه بالعملة النفيسة إلى النجاح. هقرأ الآيتين. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، يا بخته. ليه يا بخته؟ لأنه إذا نجح فيها، إذا تزكى، خد أبروفد، خد مقبول عليها، برافو، ينال إكليل الحياة. يبقى ليه هو يدخل في الامتحان؟ لأنه هناك من يدخله في هذا الامتحان لأنه عايزه ياخد الأبروفل، عايزه ينجح، عايزه ياخد الموافقة، زي بالضبط كده ما ياخد الفيزا، فهو عايز يعدي بالابليكيشن وبالانترفيو عشان هو عايزه ياخده يسفره ياخده بره، عايز ياخده الى ارض افضل. لما اجيب مثلا يمكن شهير دلوقتي كي، فهو ليه بيعمل له الامتحان ده؟ عشان عايزه يتقبل، عشان عايز ياخده الى ارض افضل. هنا بنفهم ليه ده لو رأيناه من خلال الإلستريشن اللي استخدمه كاتب العبرانيين، وكانت عندنا خبرة وتجربة سابقة سيئة في عملية التربية مع الوالدين، فربما لن نستطيع أن نفهم هذا المعنى. ربما هنشوف مرة تانية التناقض الظاهري ده، البارادوكس، في اقتباس لجون كالفن المصلح اللاهوتي الشهير، وهو بيتكلم عن حمل الصليب. حمل الصليب مرادف آخر لامتحان الإيمان، للألم، للموت، للتنقية، كلها مرادفات. جميع الذين اختارهم الرب، مرة أخرى الاختيار، الحب، الرغبة، القبول، وقابلهم في زمرة قديسيه، يجب أن يجهزوا أنفسهم للزقطة والفرح والسعادة. طبعا مش بيقول كده كالفن أكيد، لكن احنا اللي بنقول كده في إنجيل الوفرة والهيلث أند ويلث، التحريف اللاهوتي الكبير اللي مسمى بإنجيل الوفرة هيلث أند ويلث. لكن اللاهوتي المستقيم كالفن يقول جميع الذين اختارهم الرب، هو عايزهم ينجحوا، فعشان عايزهم ينجحوا لازم يجهزوا نفسهم للانترفيو، لامتحان الإيمان. يجب أن يجهزوا أنفسهم لحياة شاقة وصعبة، هذا هو الامتحان، حياة شاقة وصعبة محفوفة بالألم والأسى، نقطة إنها إرادة أبيهم السماوية. هنا البارادوكس، كيف يريد الأب السماوي المحب أن يجتاز من اختارهم وحبهم في حياة محفوفة بالألم والأسى؟ هذا هو التناقض الظاهري الذي يبدو في الظاهر أنه تناقض، إلا أنه ليس تناقض إذا فهمنا تشبيه الكرام وتجذيب الزرع، وفهمنا تشبيه الصائغ وحرق المعدن النفيس في النار، وفهمنا تشبيه الأب والدسيبلين للابن الذي يحب ويريد له أن ينجح في الحياة، إنها إرادة أبيهم السماوي. طبيعتنا الفاسدة بعد السقوط تحتم علينا بسبب أنها واقعة وتميل إلى إغراء الأهواء والملذات، وواقعة تميل إلى السقوط، تحتم علينا أن النجاح في الامتحان، امتحان الإيمان للوصول إلى الملكوت، أن نوال إكليل الحياة، لابد أن يأتي من خلال هذه النيران وهذا التجذيب وهذا الديسيبلين، هذا هو المغزى الأول من الألم. جميع الذين اختارهم الرب وقبلهم في زمرة قدسيه يجب أن يجهزوا أنفسهم لحياة شقة وصعبة محفوفة بالألم والأسى. أنها إرادة أبيهم، إنها إرادة أبيهم السماوي أن يختبرهم بهذه الطريقة لامتحان إيمانهم. لماذا هذا البارادوكس؟ لأنه لابد أن يكون هناك محنة وألم عشان يأتي الموت لذواتنا الساقطة. طب وما علاقة الموت بالنجاح؟ بالتأكيد بدون موت هذه الذات الساقطة لن يكون هناك التزكية والنجاح في أن نرى الملكوت. فالمبدأ الكتابي بيقول في روميا 8-17 أننا لن نستطيع أن نملك مع المسيح، هذا هو النجاح، إن لم نتألم معه. يقول أيضا في يوحنا 12-24 إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت ساعتها تأتي بثمر كثير. فالقاعدة بتقول هكذا، إن النجاح يأتي بسبب الألم، الفوز يأتي بسبب الموت. فلابد إن أراد لنا الأب الفوز لابد من أنه يقودنا إلى الموت أولا لكي نفوز. أقول الجملة دي تاني لتكون عدت بسرعة علينا، إن أراد لنا الأب الفوز لابد أن يقودنا إلى الموت، لأن هذا هو الطريق الوحيد للفوز. مرة أخرى، هناك طريق وحيد للغصن لكي يثمر أكثر، تنقيته. مرة أخرى، هناك طريق وحيد للمعدن النفيس لكي يزداد نقاء، حرقه، تمحيصه في النار. مرة أخرى، هناك طريق وحيد للابن for discipline، لكي يتعلم الحياة، لكي ينجح، هو التأديب أو الدسبلين. هنا بنقدر نفهم التفسير بتاع متى هنري وهو بيعلق على كرونسوس 2:1-9 ويقول الآتي: عادة ما يحضر الله خصته إلى الشدائد العسيرة. هل شايفين البارادوكس ما بين كلمة خصته والشدائد العسيرة؟ في تناقض ظاهري ما بين الكلمتين دول، ولا شايفين البارادوكس هنا كمان ولا مش شايفين؟ منين خصته؟ فبدل ما يجيبهم للأفراح والانبساط يجيبهم للشدائد العسيرة. في بارادوكس، لأن هذه هي الطريقة الوحيد لإنقاذ هذه الخاصة. عادة ما يحضر الله خاصته إلى الشدائد العسيرة لكي يفقدوا الثقة تماما في مساعدتهم لأنفسهم، كيما يضعوا ثقتهم ورجائهم